أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المفطر الثاني وهو الجماع. كان الجماع في القبل، وبينا أنه لا إشكال أنه مفسد للصوم وفيه كفارة وإلى آخره ويجب القضاء. وأما الجماع في دبر المرأة، هل مفسد للصوم أم لا؟ طبعا كل الكلام مع عدم الإنزال، أما مع الإنزال واضح إذا أنزله. قال في المدارك: وأما الوطء في الدبر فإن كان مع الإنزال فلا خلاف بين العلماء كافة في أنه مفسد للصوم، وإن كان بدون الإنزال فالمعروف من مذهب الأصحاب أنه كذلك، أي أنه مفسد للصوم إلى آخره. هذا كلام صاحب الأرض. أقول: أما إذا كان مع الإنزال فلا شبهة فيه في هذه المسألة، قطعا هو مفسد للصوم، موجب للكفارة، عليه قضاء إلى آخره. أضف إلى ذلك أن يدخل أيضا، يعني إذا كان في الاستمناء يوجب الإفطار كذا، فكيف هذا الدخول في دبر المرأة مع الإنزال؟ فهذا لا إشكال فيه. وأما الجماع في دبر المرأة بدون الإنزال كلامه فهو كذلك أيضا مفسد للصوم وعليه الكفار، هو كذلك على المشهور، بل عن الخلاف والوسيلة الإجماع عليه، إجماع عليه أنه مفسد للصوم. وعن الغنية الإجماع على الفساد بالجنابة عمدا، فيدخل فيه الجماع قال في دبر المرأة إلى آخره. طبعا يدل على ذلك أيضا عموم الآية الشريفة وسعد ابن مسلم المتقدم، سعد ابن مسلم التي تقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس الماء. اجتنب النساء، الاجتناب يصدق على القسمين في القبل والدبر. والرواية الدالة على مباشرة النساء أيضا سواء كان في القبل أو الدبر. فالروايات كثيرة في ذلك.
يمكن أقول أنا صحيح في استعداد بيان مفطرات، أما من قبل أو الدبر
لا أصلا هو الوطء وإصابة الأهل، هذا عنوان
كلام ما صحيح.
لا نفس الوطء يشمل، ما أريد الإطلاق، نفس الوطء يشمل القبل والدبر، اتيان الأهل يشمل القبل، ونفسه هذا العنوان ما يحتاج الإطلاق، نفس العنوان شامل له، فهو من العناوين اتيان الأهل ومجامعة النساء وإلى آخره، وإصابة الأهل يعني المرأة من العناوين الصادقة على الوطء في القبل والدبر. اتيان الأهل يشمل الأمرين، إصابة الأهل يشمل الأمرين. ففي الصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1. في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبط بأهله في شهر رمضان حتى يمني، عبث حتى أمني، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ويصدق على الكول والدور، عليه من الكفار من الكفارة مثل الذي يجامع. فهو يشمل أمرين. وكذا الصحيحة الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الباب حديث ثلاثة، باب أربعة من أبواب ما يمسك عنه الصام حديث ثلاثة، قال سألته عن رجل يعبط بأهله حتى يمني وهو محرم من غير جماع، وهنا في الإحرام، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال عليه السلام عليهما جميعا الكفارة مثل الذي يجامع، يجامع عام في القبل أو الدبر.
يعني تعقيبا مولانا على كلام محمود، لا شك أن النزاع مع من يقول بعدم المفطرية إتيان المرأة في دبرها، إنما يعني ناقش فيه أن عنوان إتيان المرأة
في أصلا ما في نزاع، وين نزاع شيخنا؟
بعضهم قال أنه يعني
ما واحد من 1400 سنة شيخنا بالقارات الخمس، واحد يسمى نزاع هذا شيخنا، واحد من 1400 سنة ما في نزاع بهذا المعنى شيخنا.
ألا يناقش في جواز كان المرأة في
دبرها؟ شيخنا آخر ذاك،
هذا بعض هل يصدق عنوان المجامعة؟
ذاك شيء آخر، هل يجوز أو لا يجوز؟ لكن جامع، لكن هل حرام أو ليس بحرام؟ هذا بحث آخر، كلامنا أنه فعل ما فعل، هل هو مفطل أم لا؟ ليس الكلام في الجواز في عدم الجواز، لا هذا بحث آخر. ولا أغلب المسلمين قالوا يحرم في دم المرأة، ما لا لا أطلب هذا بحث شيخنا، لا كلامي من حيث الإفطار وإفساد الصوم. طيب، ومنها أيضا موثقة سماعة، الوسائل باب ثمانية من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 13، قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا، قال عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم الشهرين متتابعين وقضى ذلك اليوم أيضا، ومن أين له مثل ذلك اليوم؟ لو قضى 100 يوم هل هو مثل اليوم واحد من شهر رمضان؟ من أين له مثل ذلك اليوم؟ فهنا يقول أتى أهله، أتى أهله يصدق على الأمرين في القبل والدبر. فلذا الفقهاء ذكروا أن عنوان الجماع وإتيان الأهل صادقان على الوطء في الدبر والقبل. يبقى شيء في المقام، وهو قد يقال من دعوى أن هذه الروايات منصرفة إلى الوطء الموجب للإنزال أو خصوص الوطء في القبل، قد يقول قائل هكذا، كل هذه الروايات منصرفة إلى ماذا؟ إلى الوطء الذي يوجب الإنزال، فلذا أفسد الصوم. أقول وين هذا الانصراف؟ منين جاء؟ هذا بدوي يزول بالتأمل، ما أو أنه منصرف إلى خصوص القبل، ليش؟ أيضا هذا عنوان الجماع معروف عند الفقهاء يصدق على الأمرين. فهذه الدعوة لو ادعاها مدعا مثلا تزول بسرعة هذه الدعوة، بعد لا يبقى عندها مصافة. الخلاصة شيخنا أن الأعلام أيضا الإتيان المرأة في الدبر بدون الإنزال أيضا هو مفسد للصوم وعليه كفارة وعليه القضاء تقريبا. ما رأيت أنا أحد يعني ادعى عدل ذلك، ممكن ادعى التسالم نعم في هذه الصورة. إن قلت شيخنا، إن قلت المفروض الإنسان الفقيه ينظر إلى جميع الروايات، فقيه منصب مثلا لابد يعالج كل ما في الباب يبدو يذكره فقد يكون هناك رواية معارضة لها، فلنرى هذه الرواية المعارضة لها هل هي معارضة فعلا أم لا. قالوا عندنا مرسلة علي بن الحكم، مرسلة علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 12 من أبواب الجناب حديث 4، قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة لا ينقض صومها على الفعل وليس عليها غسل، وليس عليها غسل. طبعا الرواية ضعيفة بالأرسال المرسلة. بالمناسبة نحن قلنا اتيان الأهل في الدبر موجب للإفساد له ولها، ليس فقط له، لكل منهما، كل منهما مفسد الصوم له، ليس فقط للواطئ. هذه أول رواية ضعيفة بالإرسال. وعندنا رواية أخرى هي مرسلة مرفوعة أحمد ابن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، نفس الباب الوسائل باب 12 من أبواب الجنابة حديث 3، فالرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها هذا الفعل، لا ينقض صومها وليس عليها غسل. أيضا هذه الرواية ضعيفة بالإرسال وبالرفع، يعني من جهتين ضعيفة، ما عندنا غير هذا. أولا هاتان الروايتان ضعيفتان، يعني لا تصلحان للاستدلال، يعني لا يمكن أن تقاوما الأدلة، أصلا هما بأنفسهما ضعيفين، والضعيف يبقى ضعيف شيخنا لا يصبح قوي، الضعيف خيب. يوم من الأيام لما قالوا الفقهاء جملة منهم قالوا عمل المشهور جاب الضعف السند، أجبناهم قلنا لهم عمل المشهور ليس حجة والرواية ليست حجة، وضم لا حجة إلى لا حجة لا يفيد الحجية، هو نفس الشيء هنا، ولا هاتان الرواية ضعيفتان، هذا واحد. ثانيا أعرضوا عنهم الفقهاء ما ترى فقيا بالحمل الشايع عمل أبيض. ثالثا أصلا لو فرضناهما حجة يعرضهما الرواية الأدلة السابقة، وبالنتيجة المسألة صافية شيخنا صافية، وهو أن الجماع في دبر المرأة وإن لم يحصل الإنزال، ما طبعا عمدا كلام في العمد، هو مفسد للصوم موجب للكفارة وعليه القضاء. هذا بالنسبة إذا كان الجماع في دبر المرأة.
إذا كان غير
عمد ليس مفسد، ناسيا شيء حكمه شيء ناسيا أو مضطرا أو يعني كلام في العمل الآن في أصل مطلب. يبقى الكلام هل يفسد الصوم إذا وطأ الغلام أو وطأ رجلا ليس غلاما أو وطأ دابة، وطأ دابة سواء كان في دبر أو قبل الدابة، هل يوجب فساد الصوم أم لا؟ طبعا محل الكلام مع عدم الإنزال، أما إذا أنزل بلا أشكال، هو الاستمناء سوف يأتي الاستمناء يوجب الفساد بس يعني مع الإنزال. فكلام إذا وطأ الدابة أو الغلام أو الرجل بدون إنزال، هل هذا مفسد كان عمدا، هل هذا مفسد للصوم وعليه كفارة وعليه قضاء أم لا؟ كلامنا. فنرى الأعلام ماذا قالوا ثم نرى الأنصاف شيخنا في المسألة. قال صاحب الجواهر رحمه الله قال ويجب الإمساك عن الجماع في دبر المرأة والغلام والبهيمة وقبولها للبهيمة أيضا ليس فقط في دبرها. قال على الأظهر الأشهر بل المشهور. وما الفرق الأشهر المشهور؟ الأشهر يعني عندنا شهرتان، لكن هذه أشهر من تلك. المشهور مقابله شاذ، خبر واحد. شوف الفرق بينهما. إذا قلت الأشهر يعني شهرة، شهرة أشهر، مثل زيد أفضل، زيد أكرم، يعني هذا كريم هذا كريم، لكن زيد أكرم. قال على الأظهر الأشهر، ثم قال بل المشهور، معناه أنه ما عندنا شهرة ثانية، فقط المشهور على هذا الحكم، بل المشهور. يقول بل في الخلاف، أخي شوف صاحب الجواب يترقى شيئا فشيئا، يعني مسألة حسب ما يحتد فيها وكذا يمشي. قال بل في الخلاف الإجماع على بعضه. قال في الخلاف، أشوف الشيخ في الخلاف ماذا قال. قال الشيخ في الخلاف، يعني الكلام صاحب الجواهر هو ينقل عنه، قال إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة. دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. ثم قال، يعني الشيخ في الخلاف، ثم قال إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفارة على بالأشكال. فإن أولج ولم ينزل في البهيمة فليس لأصحابنا فيه نص. يقول الشيخ في الخلاف إذا أتى بهيمة أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص، لكن مقتضى المذهب، يقول الشيخ في الخلاف، لكن مقتضى المذهب أن عليه القضاء، يعني مفسد الصوم أن عليه القضاء، لأنه لا خلاف فيه، يعني إجماع، إجماع لا خلاف فيه. وأما الكفارة فلا تلزمه، لأن الأصل براءة الذمة. انتهى كلام الشيخ في الخلاف. يقول إذا أتى بهيمة وما أنزل، صحيح ما عندنا نص في المسألة، لكن الإجماع عندهم قائم على القضاء، يجب القضاء. أما الكفارة، الأصل عدم الكفارة، الأصل براءة، إجماع ما عندنا، أصل براءة من الكفارة. إذن الشيخ فرق بين وجوب القضاء وبين الكفارة، فأوجب القضاء ولم يوجب الكفارة. هذا الشيخ في الخلاف. ها؟ الآن لا أشوف النتيجة الصالحة. انتهى كلام الشيخ في الخلاف على حسب ما نقله صاحب الجواهر رحمه الله. ورد علي ابن إدريس. ابن إدريس واقف على باب الشيخ الطوسي رحمه الله، ما يقوله الشيخ لا يأخذه. رد عليه ابن إدريس بقوله، قال لما وقفت على كلامه، على كلام الشيخ في الخلاف، لما وقفت على كلامه كفر وتعجبي، وفقط أني تعجبت، لا تعجبي كفر منه. مرة الإنسان يتعجب وأنا يقول لا 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 يزال تعجبي، لا زلت تعجب. يقول كثير ما تعجبت من كلام الشيخ في الخلاف، كثر تعجبي، يقول لما وقفت على كلام كثر تعجبي. قال ابن إدريس والذي دفع به الكفارة به يدفع القضاء. بقي مصلحة الآن تقول أن الأصل عدم الكفارة، إلا الأصل عدم القضاء، هي وأنت دفعت الكفارة بماذا؟ بأصل البراءة، وهكذا أيضا أصل براءة من القضاء. والذي دفع به الكفارة يدفع به القضاء أيضا. لماذا فرقت بينهما، بين الكفارة وبين القضاء؟ إن كان الأصل أصل براءة من الكفارة، أيضا أصل براءة من القضاء، هي هي. إذا يقول كثر تعجبي من الشيخ، يقول ابن إدريس، والذي دفع به الكفارة ليدفع القضاء أيضا، مع قوله لا نص لأصحابنا فيه، متعترف معنى نص، متقول معنى نص، مع قوله فليس لأصحابنا نص فيه، لا نص لأصحابنا فيه. وإذا لم يكن فيه نص، مع قولهم عليهم السلام اسكتوا عما سكت الله عنه، وقال اسكتوا، وبناء فقد كلفه القضاء من غير دليل. انت كلفت القضاء بلا دليل، ليش قلت يوجب القضاء؟ لا نص عندنا، واسكتوا عما سكت الله عنه، وعندنا براءة، المفروض لا تقول بالقضاء. قال فقد كلفه القضاء، كلفت انت هذا الشخص قضاء من غير دليل. واي مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء؟ اي مذهب؟ اي مذهب لنا؟ بل اصول المذهب تقتضي نفيه، نفي القضاء، وهي براءة الذمة والخبر المجمع عليه. انتهى، انتهى كلام ابن إدريس رحمه الله.
يعني ابن إدريس لا قضاء ولا كفارة.
لا قضاء ولا كفارة، نعم. وبناء عليه فلا يكون عنده مفسد للصوم. طيب،
ليس هذا يفيد تعجب أكثر؟
قال الله مع الصابرين خير، خلنا نشوف الله مع الصابرين، نشوف الإنصاف وين، ما هو الإنصاف في المسألة؟ الإنصاف شيخنا، نحن قلنا سابقا الإنصاف، تعرف الإنصاف، نرجع للنبع الصافي. النبع الصافي يعني رواية أهل البيت والقواعد المستنبطة من رواية أهل البيت. فقيه عادة إما عنده نص أو قاعدة أو أصل، الفقيه. إذا قلنا الفقيه لا يتحير، المكلف يتحير، أما الفقيه لا يتحير. لذا في الصلاة عندنا قلت أليس قلت يقضي كذا؟ قال إنما كان كذا. أما الفقيه لا، لا يتحير، الفقيه يحتال عليه، يحتال عليه حتى يصححها الفقيه، نعم يحتال على الصلاة الفقيه. ليش يعيد الصلاة؟ إن شك بثالث الرابع يعرف كيف يتصرف، إن شك بين التنتين والرابعة والأربعة بعد إكمال السجدتين يعرف كيف يفعل الفقيه، يحتال عليها. شاهد الحال، هنا نأتي القواعد. أولا إذا عندك رواية هي مقدم الرواية، رواية ما عندنا في هذا الخصوص إلا القواعد. طيب ما هي القاعدة؟ قاعد عندنا في مبحث الجنابة، قلنا إذا صدق على هذه العملية عنوان الجنابة فالجنابة توجب الغسل، مجنب إذا أجنبت فاغتسل. إذا أوجب الغسل يعني معناه أفسد من الجنابة هذه، فنحن نقول إتيان الغلام أو الرجل يصدق عليه عنوان الجنابة، ذكرنا سابقا في مبحث الجنابة هناك، يصدق عنوان الجنابة، وما صدق عنوان الجنابة أجنبه، فالأحكام مترتبة على الجنوب وعلى من أجنبه، فيفسد الصوم وعليه القضاء وعليه الغسل وعليه الكفارة. وإذا لم يصدق عنوان الجنابة كما في إتيان البهيمة، نحن قلنا صاحب إتيان البهيمة لازم عنوان الجنابة، إذا ما أنزل الكلام كله مع عدم الإنزال، إتيان البهيمة عندنا لا يصدق عنوان الجنابة فلا يجب عليه الغسل، فإذا لا يفسد الصوم ولا يفسد. نعم هناك شيء تبه، وهو لو قصد المفطر وإن لم يحصل الإفطار عندنا سوف يأتي. أحسن. لو قصد المفطر يعني نية القطع ونية القاطع، قصد القاطع، وبعضهم يقول إذا قصد القطع يبطل الصوم، قصد القاطع لا يبطل، نحن كل منهما يبطل عندنا سواء قصد القطع أو القاطع. طبعا فرق بين الأمرين يا شيخنا، انتبه سوف أبطل إن شاء الله بعدين، بين نية القطع ونية القاطع. فإذا قصد القاطع فحين يعني قصد الإنزال مثلا، هذا يفطر علينا، هذا بحث آخر. إذا كلام فقط بمجرد إتيان الدابة بدون الإنزال إذا لم يصدق عنوان جنابه هذا لا يجب الغسل، وبناء عليه لا يفطر. نحن هكذا نفرق بين الأمرين، بين صدق عنوان جنابه وعدم الصدق. فإن صدق فعليه الغسل ويترتب الأحكام، وإن لم تصدق عنوان جنابه كما ذكرنا في مرحلة جنابه، إذا لم تصدق عنوان جنابه أقول هذا محرم، فلنتبه شيخنا يصير اشتباه. حتما إتيان الدابة محرم كحرمة، ما عندي كلام، كلام من حيث عنوان جنابه الغسل، هل هذا يوجب الغسل ويوجب الأحكام أم لا كلام. أما أن عمل محرم، عمل محرم بالأشكال، بل أكثر من عمل محرم، هذه الدابة تحرم لا يجوز أكلها، بل تحرق، تحرق. نعم. هذا عنوان، هذا عنوان آخر. لا، الاحتلام شيء آخر، كلامنا بدون احتلام، كلام الآن بدون إنزال. احتلام نص روايات، روايات. لا، كلامنا الآن إذا أتى البهيمة بدون إنزال. قال على الأقرب، على الأقرب راجع لحكم وطئ الذكر ووطئ البهيمة، ولكن عثمه هو الصحيح. لا، نحن نفرق بين وطئ البهيمة ووطئ الغلام. أرجع لباب الطهارة، هناك بينا بالضبط ليش هنا سمى جنابه ولم يسمى، ذكرنا شيخنا مبحث جنابه. طيب، ثم قال والاستبناء. أولا الأكل والشرب، ثم إتيان النساء نكاح، ثم الاستمناء. الاستمناء أيضا مفطر، مفسد للصوم، موجب للقضاء، موجب للكفارة. ما هو الاستمناء؟ شوف صار المدارك كيف عرف هذا المعنى. قال في المدارك: المراد بالاستمناء طلب الإمناء بغير الجماع ما حصوله، ما حصول الإمناء، لا مطلق طلبه وإن كان محرما أيضا، إلا أنه لا يترتب عليه حكم سوى الإثم. إذن الاستمناء كل شيء بغير الجماع، طلب خروج المني بغير الجماع يسمى استمناء. كل طلب المني من غير الجماع مع حصول الإمناء هو استمناء، هذا تعريفه عند الفقهاء. على بعضه قد يكون محلا مع الزوجة بدون الزوجة محرم، هذا بحث آخر، ما أتكلم من حيث الحكم التكليفي، من حيث الحكم التكليفي. وإن كان على ما فيه العلامة رحمه الله يذهب إلى حرمة الاستمناء مطلقا حتى مع الزوجة، العلامة رحمه الله. بالنتيجة بحث آخر، هذا كلامنا، كلامنا في تعريف الاستمناء. ما هو الاستمناء؟ كلامنا هنا هو طلب المني من غير الجماع ما حصول الإمناء. قال: وأما ما عدم حصوله وإن كان محرم لكن لا يترتب عليه سوى الإثم. هنا نحن نخالف صاحب المدارك، نقول إذا طلب الإمناء وما حصل يعني قصد القاطع. وعندنا إذا قصد القاطع وإن لم يحصل في الخارج مفطر. يعني مثلا زيد قام من الصبح، زيد ليس معتاد على الصوم، زيد عاش في بيئة في غاية الرفاهية، زيد دائما رفاه، زيد جاء شهر رمضان في الصيف، زيد باعتبار مع المسلمين، زيد ماذا يفعل؟ يصوم، زيد صام معهم من الصبح، عطش زيد ما يعرف كيف يأكل كيف كذا إلى آخره. قال هي مستمر مع المسألة، قال أنا أريد أن أشرب الماء. قصد زيد ماذا؟ شرب الماء. فذهب إلى محل الماء وتناول الماء، يعني أقصد التناول بيده، ثم ندم قال لا ما ينبغي ماشي الحال، أسى اليوم أبقى صائم. هنا قصد المفطر لكن ما حصل الإفطار، يعني قصد القاطع. هنا القاطع، قصد القاطع. فنحن عندنا ذهب صومه خلاص ولو لم يفطر، لكن لا كفارة عليه، يمسك ولا كفارة عليه ويقضي. نية القطع يرفع يده عن أصل الصوم. الفرق بين نية القاطع والقطع، نية القاطع يعني المفطر مثل الأكل الشرب النكاح التقيؤ، هذا يسمى قاطع. نية القطع رفع يده عن الصوم، قال أنا لولا أن أصوم أصلا، قال أنا أريد أن أتمرن، رفع يده عن الصوم لله، لا قال أنا لا أريد الصوم، أريد أن أتمرن، صحيح أنا لم أكل أشرب لكن أنا رفع يده عن الصوم لله، جعله للتمرين للرياضة نفسية مثلا، رفع يده عن الصوم. أيضا هذا عندنا قاطع مبطل للصوم من الأشكال. فنحن نخالف صاحب المدارك، يقول صاحب المدارك إذا قصد الإمناء استمناء ولم يحصل المني، طلب المني ولم يحصل، يقول هذا لا يفطر وإن كان فعل حراما. لا، نحن عندنا يفطر، فعل حراما لنفطره، يفطر بمعنى يقضي الصوم، هذا ما يقضي الصوم ولكن لا كفارة عليه. قال في المدارك بعد أن بين الحكم، قال بعد أن بين الموضوع، قال وقد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد للصوم. انتهى كلامه، أجمع العلماء أن حتما الاستمناء مفسد للصوم. وأما كلام باقي الأعلام والدليل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.